مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
رعايه المرضى على أنواع، منها المرضى الذين لا يجدون علاجا والكنيسة توفر لهم أسباب العلاج، إما عن طريق أطباء أو عن طريق مستشفيات وتتكفل بمصروفات العلاج، ده نوع. وفي مرضى بصفة مستديمة زي مرضى السكر مثلا أو بعض أمراض تحتاج إلى علاج مستمر. وفي أنواع من الأمراض المستعصية زي أمراض السرطان وزي أمراض الفشل الكبدي والفشل الكلوي، وطبعا الإيدز ده نادر أن يوجد عندنا حاجات زي دي. وفي أمراض أخرى تحتاج إلى عمليات جراحية بآلاف الجنيهات، وجايز الكنيسة تقول ما عنديش فلوس لآلاف الجنيهات، فيبقى العمل إيه؟ وفي نقطة تاني وهي الرعاية الروحية والنفسية للمريض، سواء المريض اللي داخل على عملية جراحية أو المريض اللي مش عارف ينجو من المرض ولا لا، كل دي عايزة نوع من الرعاية. وفي رعاية المرضى الذين بينهم وبين الموت مدة بسيطة، كان اتكلم الدكتور نبيل صبح عن الموضوع ده ونشر مقالة في مجلة الكرازة عن الموضوع ده، على ان في ناس في الغرب يؤهلون المريض لاستقبال ابديته، يعني معروف انه ميت ميت بس بيحاولوا انهم يخلوه يستقبل ابديته بطريقة سليمة. كل دي مسائل عايزين نتكلم فيها. اول حاجة زيارة المرضى، والسيد المسيح قال كنت مريضا فزرتموني، للناس الذين يخلصون، وقال للذين يهلكون كنت مريضا فلم تزوروني. إذن زيارة المرضى مثل افتقاد الفقراء مسألة تتعلق بخلاص الإنسان وهلاكه. المريض في زيارته يجد راحة نفسية ربما تساعده على الشفاء، أو على الأقل يشعر أن في قلوب الناس حبا فيستريح ويتعزى بهذا الأمر، أو على الأقل إذا زاره أحد الآباء الكهنة يكون مستعدا نفسيا للحياة مع الله. يعني المريض دايما حالته النفسية قابلة للصلح مع الله لأن محتاج له ولأنه بيترجى رحمة الله. ولذلك زيارة الأب الكاهن للمريض شيء جوهري، وكذلك زيارة الأب الأسقف. وزيارة الأب الكاهن ليست مجرد زيارة، وإنما يمكن معها أن يصلي عليه ويدهنه بالزيت، وطبعا دي بتأثر في نفسيته جدا، وممكن يقول له نصيحة طيبة، يقول له دعاء طيب. المريض ما ينساش أبدا الذين زاروه أثناء مرضه، وبالعكس يعتب كثيرا على الذين أهملوه في مرضه. إذا كان المسيح نفسه قال كنت مريضا فلم تزوروني، مش في مجرد عتاب، ده في لهجة عقاب أيضا. المريض الميؤوس منه يحتاج لرفع معنوياته من جهة، ومن جهة تاني لإعداده للأبدية. كيف يمكن إعداد إنسان للأبدية؟ ده موضوع هبقى أناقشه معاكم. يعني كثير من المرضى لا يصارحون المريض بنوع مرضه، وربما يكذبون عليه، وربما يعطونه أملا في الحياة قد يستغله لعدم التوبة. في الخارج في منتهى الصراحة يقول له أنت عندك سرطان من النوع الفلاني، وعايزين نبحث البرايمري بتاعه فين والسكندري بتاعه فين، شغلنا ما فيش معنويات ولا غير معنويات. يقول لك الصراحة هي أفضل الطرق هناك. جايز يتعب نفسيا شوية لكن ما يقدروش يخدعوا، أو مصارحة بأسلوب مخفف، أو مصارحة بأسلوب طائش زي رصاصة بتخبط فيه. كان عندنا بعض الأخوة الشمامسة كان هما بيكفنوا الأسقفة لما بيتوفوا، فأحد الأباء الأسقفة على ما أظن كان نيافة أسقف المنوفية السابق نيافة الأمبديوسكوروس، زاروا شخص من الأشخاص دول اللي بيكفن، فأول ما شافه قال له انت جيت يا فلان، هذه العصاية بتاعت ديوها لفلان والبرنس بتاعت ديوها لفلان. عملوها معها اتنين من الأسقفة، واحد قال له الكلام ده وقال له خد كذا وكذا، والتاني أول ما قال له كده قال له لا أنا ما جيتش، وخد بعضه وماشي. المناولة، هل لما المريض يتناول يبقى معناها أنه هيموت؟ لا، ممكن الأب الكاهن يناوله ويقول له المناولة دي بركة ويا ما ناس يتناولوا وشوف، يعني مش معناها يقول له بنناولك قبل ما تودع، لا يعني هي بركة المناولة. وبالمناولة يقود أيضا للاعتراف والتوب، قال له إذا كان عندك أي كلمتين تحب تقولهم ولا حاجة قبل المناولة اتفضل، ويمشي الناس اللي موجودين ويقعد معها قعدة خاصة. في الحقيقة في الصلاة على المرضى وشيت الأنديل اللي هي 7 صلوات في جملة إحنا بنكسف نقولها وما بنقولهاش، يطلب الشفاء ويقول له وإن أردت أن تأخذ روحه مش عارف أعمل له إيه وإيه، يندر إن كاهن بيقول الكلمة دي في الصلاة على المرضى، يقولها في سر وجيز، لكن موجودة في كتاب صلاة الأنديل. يعني على أي الحالات المسألة مش مسألة صلوات رسمية روتينية، إنما ينبغي أن الشخص يصلي من قلبه لهذا المريض. المريض لما بيصلوا من أجله وبيناولوه من القداس، الكاهن بياخد الزخيرة في حق المناولة ويروح يناول طقسيا، مفيش حد بينفذ الطقس ده إلا في حدود الإمكانيات، يعني إنه يروح هناك واخد طقس المناولة، لا يتكلم مع أحد في الطريق، ويروح هناك ويقول الاعتراف الأخير، يعني يقول إفلوجيتوس كيريوس إيسوس خريستوس إيوتوس إيو إلى آخره الرشومات دي، ويقول تناهتي 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 أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي. والشماس يرد عليه ويديله ويقول له إيسو ما إنتي إمانو إل بنوتي، يقول له آمين، يقول له في إصنف التيوت إنتي بخريستوس بنوتي، يقول له آمين وينول. ده لو كان المريض فيه نفس، ما فيهوش نفس أهو بيصلي له وبيناوله. وساعات تكون المستشفى ما تساعدش على كده أنها مستشفى غير مسيحية، فيعني بيختصروا الصلاة دي بقدر الإمكان ويناولوا، وبعدين يغسل حق المناولة بالمية ويشرب المية وخلص، بيحطوا له الجسد مع الدم مع بعض، مش الدم الواحد وجسد مع الواحد، ويقول له كلمة بركة. يعني برضه حكاية المناولة دي فرصة لأخذ اعترافات المريض، وممكن يناوله مرة ومرتين. وهذه المناولة لا يشترط فيها قوانين صارمة من الصوم، لأن ده مريض في حالة المرض ممكن يعافى من الصوم، بياخد حقن وساعات محاليل بتمشي جوه جسمه، ما يهمش. الحالات الشاذة لا تلغي القاعدة العامة. في ناس بيكونوا له تأثير كبير ويعدون الناس للأبدية. إن قلنا زيارة المريض نقدر نقول أيضا زيارة السجين، زيارة الشخص المسجون. في مسجون عادي هيقضي كم سنة ويمشي، وفيه مسجون محكوم عليه بالإعدام فهيموت هيموت، وهو عارف حكم الإعدام وسمعه في المحكمة وينتظر الموت من لحظة أخرى. أفتكر في دي كان مرة قضية فيها واحد مسيحي محكوم عليه بالإعدام في النصف الثاني من الخمسينات، وفات عليه أبونا مخيل إبراهيم الله ينيح نفسه، وقاده إلى التوبة وأشعره بأن هيقابل المسيح، ودي حاجة يعني الإعدام ده هي لحظة من لحظاته، ويبص يلاقي نفسه عند المسيح. أنا فاكر الحكاية دي لأن كان جالنا في الدير صورة مجرنان شفتها فجأة، نادر يعني لما بيجي لنا جرانين في ذلك الزمان. وكانوا اتنين محكوم عليهم بالإعدام، واحد كان مرعوب على الآخر وبين الرعب عليه، والأخ التاني مش عارف كان اسمه مجدي ولا إيه، كان فرحان وهو نازل سلم على الضابط اللي موجود، كان مترقى إنه لازم أول إلى مسباشي، وقال له مبروك يا كابتن وسلم على الموجودين، وضحك معاهم. وكانت أسرة السجن بتبكي من أجله لأنهم كلهم كانوا يحبوه، وكانت معاملته طيبة لكل أحد، واستقبل الموت ببشاشة وهو بيكلم ده وبيضحك مع ده، شاعر بأنه تاب وأن ربنا غفر له الخطية بتوبته، وأن اتقرا له تحليل، وأنه تناول من جسد الرب ودمه، وأن يدوبك لحظة يبص يلاقي نفسه مع المسيح. الناس أيها الأخوة الأحباء لا يتعبون من الموت، إنما يتعبون مما بعد الموت. يعني حكاية الموت مش هي اللي بتتعبهم قد ما بيتعبهم ما بعد الموت. فإذا كان ضامن ما بعد الموت مش هيتعب، زي الشخص اللي تاب وتناول وتقرأ له التحليل وكله. دي تذكرني بقصة الأم اللي ذبحوا أولادها الخمسة على حجرها وكانت تشجعهم، ما فيش شك، كانت بتقول له حبيبي ما بتضايقش، هي لحظة واحدة وتلاقي نفسك بقى المسيح. هو اللي كان بيتعب البعض هو التعذيب اللي يسبق الاستشهاد، تعذيب بطرق صعبة. ولذلك مرة قلت في حكاية الاستشهاد، قلت الشخص اللي كان يلاقي واسطة، كان يقطعوا له راسه يلاقي واسطة. يعني ايه يلاقي واسطة؟ طول ما هم بيعذبوه في آلام لا تطاق، لكن الضرب بالسيف يعني قطعة رأسه بالسيف بيتحط رقبته دي بطريقة معينة، والسياف عارف تمام الفاصل بين فقرة وفقرة ولا حتة معينة، يخبطها تلاقي الرأس نطط لفوق، الجسم نزل لتحت. دي كمان كانت المقصلة في فرنسا بهذا الشكل، حاجة بسيطة ما كانتش تاخد ثانية. زي اللي فيكو شاف مجزر دواجن، شفته للأسف الشديد، بيعلقوهم في سلك كده بيمشي على طول على طول إلى أن تأتي الساعة الفاصلة وهم مرين لحظة واحدة وتنتهي. فالإنسان المستعد للموت لا يخاف ما بعد الموت. كيف يمكن أن نمهد بعض الناس للموت، سواء السجين المحكوم عليه بالإعدام أو المريض اللي عارف أن المرض سيتطور بعد فترة قصيرة للموت؟ لكن ليس كل المرضى هكذا، في مريض يعني عنده أمل في الشفاء وهيقوم إن شاء الله، دي حاجة بسيطة، أو في فترة نقاهة وهيزوره، مجرد عملية بسيطة مش خطيرة ويخرج منها بالسلام، لكن برضو يحتاج إلى أن يجد قلوبا إلى جواره في فترة تعب. مش مسائل رسمية أن الكاهن يمر في زيارة رسمية، أمثال هؤلاء يحتاجون إلى قلب حنين يفوت عليه. في مرضى فقراء بيحتاجوا للأدوية ويحتاجوا للعلاج ويحتاجوا لأجر الأطباء، دي برضو كنيسة مفروض تاخد بالها من النوع. عملنا في بعض الكنائس مثل كنيسة العذراء في أرض الجولف مثلا أجهزة للغسيل الكلوي. الغسيل ده المريض ساعات يحتاج لمرتين وأحيانا ثلاثة في الأسبوع، وكل مرة في بعض المستشفيات ب200 جنيه مثلا، وإن كان أقل يبقى أقصى ما يمكن 60-70 جنيه، اللي هي نفس الكيميكالز اللي بتتحط لها فلوس يعني التكاليف. مجرد مرة واحد قال لي وتتعبوا نفسكم ليه، في عند الحكومة مستشفيات للمعالجة مجانا. تبعتنا بعض الناس، لكن قالوا انهم في حدود معينة، يعني مش اي حد جاي، وطبعا مش كل واحد بيقدر يوصل لدي. فبيبقى امراض من هذا النوع بتمتص كل ما عند الشخص من مال، يعني اللي بيبيع عفشه، والست اللي بتبيع الذهب بتاعها، واللي بيستلف، واللي بيعمل، اهو ده اللي بيسموه موت وخراب ديار. ساعات في اماكن كتيره لا تستطيع انها تعمل كده. ومع كل هذا، كل غسيل الكلى بما فيه من انفاق ومن عذاب ليس هو العلاج، ده مجرد حاجات تسكين، والعلاج الحقيقي نقل أعضاء تنقل إليه كلية جديدة. وعشان تتنقل إليه كلية يحتاج لفلوس، مال يعطيه للطبيب اللي بينقل من السليم، ومال للطبيب لما يحط في المريض، يعني هم عمليتين، عملية أخذ من السليم وعملية تثبيت في المريض، والعمليتين دول بفلوس. وبعدين ساعات الشخص السليم اللي يدي كلية ليه بياخد فلوس ليها، يبقى فلوس تمنها وفلوس في نقلها وفلوس في تثبيتها. وبعد ما ينتهي من كده في حقن لابد يأخذها بانتظام لتثبيت الكلية في الجسم، ما يحصلش ريجكشن والجسم يلفظه. حقن دي مش عارف 800-900 جنيه الواحدة، قديه 900 جنيه كل شهر، يعني ده في المعدل للعام يعني. فمين هيقدر يصرف كل ده؟ لهذا كان العناية بأمثال هؤلاء تحتاج برضو إلى قلوب رحيمة. وإحنا نشكر جماعة الرجاء اللي بيشرف عليها الدكتور نبيل صبحي، واللي موجودة في كنيسة العذراء في أرض الجولف، اللي بيجي لها ناس كتير وبيخشوا في هذا العلاج كنوع من الرجاء ليهم في الحياة. إذا احتاجت لعملية نقل، معرفش في ناس هنا بيقدروا يعملوها في مصر ولا لا، وجايز تحتاج للخارج، يبقى في الحالة دي سفر رايح وجاي وإقامة وهيصة طويلة عريضة ومصاريف دكاترة ومستشفيات إلى آخره. كل هذا يجعل على الكنيسة واجب في العناية بالمرض. كتير من الكنائس تقول وإحنا مالنا، خلينا في حالنا، وتحولها على جهة أخرى. لكن كل أنواع المرض العادية دي خفيفة لما بنزور المرضى. أنا في أوقات كتير بروح المستشفى أزور، ربما أدخل لحالة معينة، ولكن إذا دخلت المستشفى أشعر أنني ملك لجميع المرضى اللي في المستشفى. أي حد يقول لي تروح لنا في أوضة 213، في أوضة 405، في أوضة 527، زي ما يكون نطلع دور وننزل دور، وإيه المرضى اللي في الانتنسيف كير في العناية المركزة، وإيه المرضى اللي عندهم قلب، والمرضى كله الواحد يخش على الكل. حتى بعض أخوتنا المسلمين كنت أزورهم أيضا في المستشفيات في مرضى. الإنسان لما يروح لازم ما يقولش لحد لا، ما يقولش أنا جاي علشان فلان أو فلانة. هو جاي أول ما دخل، صحيح جاي عشان فلان أو فلانة، لكن أول ما دخل المستشفى بقى ملك لجميع المرضى الموجودين. ما يقولش ورايا معاد، ما يقولش زهقان، ما يقولش كذا كذا كذا، لازم يزور المستشفى. وطبعا في بعض الأوقات يكون الواحد بيزور ومعه مجموعة من الهدايا، لأن المريض نفسه ممكن لو هو ما اداش، المريض يقول يعني ما فيش صليب، ما فيش قونة، ما فيش إنجيل، ما فيش حاجة. لازم، وإذا يعطى البعض لازم يعطي الكل. دي موضوع تاني يخش في زيارة المريض. المريض يحتاج إلى وجه بشوش. يعني لو زرت المريض وانت مكشر، او حتى صليت وافتكرت جدية الصلاة، انك زي البعض ما يجي يصلوا بجدية يبقوا عايزين يبكوا، عايزين يعني مش عارف ايه، زي انت تتعب المريض. لازم المريض تقابله ببشاشة ولطف وبكلمة طيبة. فاكر مرة كان ابونا بطرس جيد الاستشفى، وجيد في ذلك الحين، كان عنده حمى طارة تيفود، وكان بيجي الطبيب يزوره، والعلاج زمان ما كان شديد دلوقتي، يحط الترمومتر في بقه ويطلع منه. احنا كلنا مش بنركب الترمومتر، بنركب شفايف الطبيب، مبتسم بشوش، يعني مكشر ملامحه، لو كشر القلب كله عيط، لو كان مبتسم وقال لا دي حاجة عادة نشكر ربنا، تلاقي البيت كله بقى بشوش وفرحان. الطبيب ينبغي أن يكون بشوشا، والكاهن أيضا ينبغي أن يكون بشوشا، يعطي أمل لكل أحد ويتكلم كلمة طيبة. تقول لي يعني يكذب عليه، ما هو ضايع ضايع. لا ما يكذبش في كلام، يعني مثلا ربنا قادر على كل شيء، الشفاء من عند ربنا، احنا عندنا ثقة بالله، يعني كلام لا فيه كذب ولا خداع ولا حاجة. العناية بالمريض ليس فقط في الزيارة، وليس فقط في الكلمة الطيبة، وليس فقط في الوجه البشوش، وليس فقط في الهدايا سواء عينية أو روحية، وإنما أيضا العناية الروحية به، تقريبه من ربنا. فمرة من المرات كنت أنا أسقف جديد عن مؤذن، يمكن في أواخر سنة 62 أو أوائل سنة 63، ورحت أزور مريض علماني من أولادنا العلمانيين، على ما أظن كان هو نيافة الأنبا مرقس أسقف شبرخين، كان لسه شاب خادم في المدرسة، ورحت وسلمت عليه وصليت له وخرجت. وبعدين ناس قالوا لي ممكن تزور المريض بتاعنا، فدخلت أزور المريض، أنا ما عرفوش، بصيت للمريض لقيت جايبين له راديو وبيسلوه بالموسيقى، ومعه مجلة حواء، ويريدون أن يرفهوا عنه بطريقة عالمية، بيرفه على المريض، مش بيقود المريض للتوبة، بيرفه عنه بأنه يجيب له راديو يسمع له غنيوة ولا غنوتين، ويقرأ له في مجلة حواء حاجة ترفه عنه أيضا بطريقة ما. والمريض باين من شكله أن حالته صعب. طبعا دلوقتي يمكن الحاجات دي بقت أخف من زمان يعني، لكن زمان كانت صعبة. ده المرض برضو اللي توفي به نيافة الأنبا ديوسكوروس أسقف المنوفية اللي قبل كده، عملوا له بزل طلعوا له من بطنه ولا جرى المي، حالات صعبة، سموه الاستسقاء. احنا نبسط المريض ونرفه عنه بطريقة روحية، يعني مثلا لو زارته مجموعة وقعدت جنبه وقعدوا يرتلوا كم ترتيلة، يعني يبسطوه وهو يرتل معاهم. فاكر بمناسبة الترتيل ده، أول مرة أسافر لأمريكا وأول مرة أركب طيارة بتاعت 13 ساعة كده، وكنت راجع آخر يوم، كان سنة 77 يعني من قيمة 20 سنة، فعملوا لي حفلة، ومدرسة مدارس الأحد جابت العيال يرتلوا لي الترتيل، وبعدين قالوا لي ايه
تعالى على السما على طول رايح مهما تقول بقى يا ولاد ده كلام ابص للعيال يقولوا لي رايح رايح على السما على طول رايح مهما تقول بقى دي مناسبه انهم يجيبوا الترتيب من هذا النوع
وانا حديث العهد بركوب الطياره طبعا بعدين بقت سهله بالنسبه لي يعني
فلما مريض ويزوروه بلاش يقولوا له الترتيله دي
كلام لطيف يعني نقل المريض الى جو روحي والى فكر روحي هو امر في بالغ الاهميه مش ضروري نافع ليه يعني هيموت وبيستعد الموت لا ابدا نافع ليه روحيا لان في فتره المرض بيكون القلب قريب الى الله وينفع ان هو واحد يقول له كلمه كويس تقوده الى ربنا وطبعا الكتاب بيقول وصلاه الايمان تشفي المريض وان كان قد فعل خطيه تغفر له الكاهن لما يصلي على المريض يا ريت يصلي ويسمعه الكلام الحلو اللي من نوع ده يعني في ناس يحط ايدهم على المريض ويصلوا صلاه سريه لا يشعر بها المريض لكن انت ما تحط ايدك على راسه وتقول من رساله معلمنا يعقوب الرسول بركاته علينا امين امريض احد بينكم فليدعو قسوس الكنيسه فيصلوا عليه ويتنوه بالزيت وصلاه الايمان تشفي المريض وان كان قد فعل خطيه تغفر له هو بيسمع الكلمه دي من بص يشفي المريض من فعل خطيه حتى على الاقل تذكره انه يعترف او مثلا تقول تحط ايدك على راسه وتقول من انجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا امين وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بانواع امراض كثيره يقدمونهم اليه فكان يضيع لكل واحد فيشفيه يسمع كده كان يضع لكل واحد فيشفيه انبسط نرفع معنوياتي او تقول مثلا من انجيل معلمنا متى البشير بركاته علينا امين وقال لتلاميذه اشفوا مرضى طهروا برصا اقيموا موتى اخرجوا شياطين مجانا اخذتم مجانا كل دي بترفع معنويات المريض رفع معنويات المريض امر لازم جدا لان رفع معنوياته يجعله قادرا على مقاومة المرض إذا معنوياته انهارت يبقى لا مقاومة رفع معنويات المريض وقيادته إلى التوبة وقيادته إلى المصالحة مع الله وإن قلت له أجيب لك المناولة ما تقول في ناس يفتكروا مدام هيجيب له المناولة يبقى خلاص رايح رايح هيقول له ده أنا هجيب لك المناولة يا مناس لما تناولوا المناولة عملت فيهم مفعول طيرت المرض ده بس مش تطيره هو زيارة المريض ممكن تكون خطوة إلى ارتباطه بالكنيسة ارتباطا أكثر لأن بتكون علاقة بينه وبين ربنا بحيث يخرج من المرض يروح الكنيسة يشكر أبونا وبرضه يكون له علاقة ويتناول ويمشي تمام زيارة المريض أيضا تكون في حدود احتمال صحته يعني أحيانا المريض يحتاج لراحة وكثرة الزيارات بتتعبه بتنهكه جسديا فاكر مرة وأنا أسقف زرت إبارشية أبو تيج وكانت بيني وبين نيافة المطران الأنبا مرقص محبة كبيرة جدا وبعدين هو عمل لي برنامج أزور غالبية بلاده فانتقلت من أبو تيج إلى طهطة فروحت هناك وجاني دور شديد جدا برد ورقت يا دوبك كنت راقد طول نهار وقول يا رب استر على بال ما يجي بالليل بس ألقي المحاضرة. وبعدين دخل أحد الآباء الكهنة من أحبائي يعني يعودني في المرض كويس كتر خيركم. المهم إن أبونا ده كان ماسك سبحة وبينزلها حباية حباية، كل حبة تنزل أشعر كأن شاكوش خبط فوق راسي. لا يعرف المريض إلا اللي جرب المرض. يعني أنا لأول مرة أعرف أن ممكن المريض أحياناً لا يحتمل الكلام، وأحياناً لا يحتمل أي صوت ولا أي حركة، ولا تعبان جسمه مش قادر. وأقول أنا مكسوف منه، أقول له يا أبونا بطل السبة. يقول ما كانوا متواضعين زمان، وأول ما بقوا أسقفة ابتدت حتى السبحة تبقى زي الشاكوش فوق دماغه. سبحان مغير الأحوال. أنا مش قادر أتكلم ومش قادر أشكو، وهو مش قادر يبطل السبحة وحباية فوق حباية عاملة لضجي فوق راسه. طبعا في أوقات أخرى تبقى السبحة بركة كبيرة، لكن ساعتها ما كانش كده. تزور المريض ولا تتعبه إن كانت صحته لا تحتمل. وأيضا بقية الذين يزورون المرضى يسلم ويمشي، لكن يسلم ويتكلم ويتعب المريض. جايز المريض يحتاج يستريح، جايز يحتاج إنه ينام، جايز يحتاج إنه يقعد يفكر في حالته وعلاقته بربنا، جايز. القديس الأنبا شيشوي على ما أظن في ساعة وفاته تلاميذه قعدوا يتكلموا معاه، قال لهم يا أولادي لست متفرغا في هذه الساعة، مش متفرغ للكلام وللدردشة في تلك الساعة. الواحد يزور مريض ويقول له اسمع يا فلان، أنا جايب لك زيت مصلي من القدس، زي زيت اللي أنا عنده، فيه أنواع وأشكال. وصيت الأنبا إبراهام ربنا يمسيه بالخير، قلت له هات لي من كل الأماكن المقدسة. فجاب لي زيت من القارورة اللي موجودة في الجلجثة، واللي موجودة في الجثمانية، واللي موجودة في مهد العذراء، واللي موجودة في المغتسل، واللي موجودة في قبر مش عارف إيه، شوية زيوت على بعض. كل زيت ينقح في الزيت التاني، يعني إن ده ما جابش النتيجة يجيب ده، وإن ده ما جابش النتيجة يجيب ده، وخلطتهم مع بعض. ولما أقول للناس أنا هرشمكم بزيت من النوع ده يطمئنوا، حاجة جاي من الجلجث وحاجة جاي من الجثمانية، يعني حاجة تطلع أي مرض تطمن. ساعات لما أرشم الناس بزيت أقول لهم الكلام، شايف الإزازة هي مكتوب عليها كده كده كده. هو يحتاج لرفع روحه المعنوية by any means، بأي وسيلة. ما تعملش في زيارتك زي أصحاب أيوب. أصحاب أيوب لما لقوه مريض عكنن عليه،
كفاية يا جماعة كده.